الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. يدور الآن قضية تتعلق بالأذان، وهي قضية توحيد الأذان من مسجد واحد. ينبغي لطالب العلم في القضايا الخطيرة التي تعم بلاد المسلمين أن لا يتجرأ عليها قبل أهل العلم، فإذا قال أهل العلم قولتهم عندئذ يسع طالب العلم أن يتكلم. وهذه المسألة مسألة لها قرابة شهر بدأت تظهر. ما هي هذه المسألة؟ هذه المسألة ينادي بعض المسؤولين في البلاد أن يوحد الأذان في القاهرة الكبرى. وما معنى أن يوحد الأذان؟ يعني أن يؤذن في مسجد واحد وتتصل به المساجد الأخرى عن طريق مكبرات الصوت، بحيث أن المؤذن يصل صوته إلى جميع مساجد القاهرة الكبرى. وما تكلمنا في هذه المسألة إلا بعد أن جهر بعض علماء الأزهر جزاهم الله خيرا وردوا على هذه البدعة، وقال قائل منهم من علماء الأزهر ومن علماء الجمعية ومن علماء أنصار السنة، قالوا أنه لا يجوز أن يوحد الأذان. ولا شك أن من قال بتوحيد الأذان فقد أخطأ. ووجه الخطأ والحجة في الخطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر بالأذان في جميع مساجد المدينة في وقت واحد، بل كان كل يؤذن بحسب ما أمكنه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الإقامة مرتبطة مع كثرة الناس وقلتهم. فقد جاء في الحديث أنهم كانوا إذا عجلوا عجلوا وإذا أخروا أخروا، وتارة كان يؤذن في أول الوقت وتارة كان يؤخر الأذان في غير أول الوقت. كل هذا صحت به الأحاديث الصحيحة. إذن فلم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يجعل الأذان في أول الوقت، ولو أراد ذلك لبينه، فإن أول الوقت معلوم. ولم نحفظ في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان في أول الوقت، بل الثابت كما قلت في الأحاديث الصحيحة أن الأذان حسب حالة الناس وحاجتهم، قد يكون في أول الوقت وقد يكون في وسطه، وقد تؤذن بعض المساجد في وقت ويؤذن بعدها مساجد أخرى. على هذا جرى عمل المسلمين من لدن نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الآن، قبل أن يقول هذا القائل بتوحيد الأذان. هذا أولا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن توحيد الأذان يتعارض كما قال بعض علماء الأزهر مع قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا. إذن فقد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأصل في الأذان أن يكون القائم عليه مؤذنون لا مؤذن واحد. هذا التوحيد توحيد الأذان حصل في الأردن بالضبط، حصل في عمان، وجروا على توحيد الأذان في عمان من عدة سنوات. يؤذن المؤذن في الميكروفون ويسمع صوته عبر هذه الوسائل الحديثة في جميع مساجد عمان. ماذا يحصل الآن؟ انتبهوا إلى المشكلة الكبرى، ويجب على أهل العلم أن يوصلوا هذا الكلام إلى ذاك الذي يريد أن يوحد الأذان أيا كان مصدر مسؤول في الأوقاف. العتب انت طلعت منها دبستني فيها، هو طلع منها انا ولا مشكلة ان شاء الله. لا اشكال، لا يهمنا من القائم بقدر ما يهمنا يا حبيبي لباها اصلا. لا يهمنا من القائم، يهمنا هل قال صوابا ام قال خطأ. فالصواب صواب والخطأ خطأ. من القائل؟ لا يهمنا. الخطأ الأكبر أنه لما حصل هذا الأذان الموحد في عمان في الأردن، ما الذي حصل؟ أنا عشت في عمان، أهلي في عمان وإخواني أردنيين، إخواني من جهة الأم أردنيين. إيش حصل في عمان؟ عمان بلد جبلي مرتفعات، فربما غربت الشمس على أهل البلد الذي يؤذن فيه، والبلد الأخرى التي تبعد عن وسط عمان لم تغرب فيها الشمس. ما الذي حصل؟ أظن الآن فهمنا. أصبح الذي يؤذن هنا يؤذن بعد دخول الوقت، يصل صوته هناك قبل دخول الوقت. ما الذي يحصل؟ يفطر الناس قبل الإيه؟ قبل الوقت، ويصلون قبل الوقت. واضح هذا ولا غير واضح؟ القاهرة الكبرى منطقة كبيرة، نتصور أن يحصل شيء من هذه الفوارق، لا سيما إذا وسع الأمر أكثر من هذا، لأنه لما توسع هذا الأمر في الأردن في عمان، ما الذي حصل؟ حصل كما ذكرت لكم أن بعض البلاد تفطر قبل الأذان ويصلون قبل غروب الشمس. قبل الأذان أقصد يعني قبل دخول الإيه؟ الوقت. لذلك لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لفعله، أقصد لفعله، ما كان في زمنه مكبرات لكي يجمعهم على أذان واحد، لكن كان يأمر المساجد أن يؤذنوا في وقت واحد، خصوصا لا سيما إذا ربط الأذان بإيه؟ بدخول الوقت. بل هناك أمر آخر في هذا الأذان الموحد وهو أبشع من هذا، لكن لا نقوله حتى يظهر. لكن ثبت عندي أن هذا الأذان فيه أمر زائد على مجرد أن يوحد، في أمر آخر أشد وأنكى وأفضل، ولكننا لا نتكلم إلا فيما ظهر. فإذا ظهر الأمر الثاني بيناه لكم. فالواجب على أهل العلم أن يبين بعضهم لبعض، وأن لا ينفرد أحد بأمر يخص عموم المسلمين إلا إذا كان له أصل من الكتاب والسنة. ماذا حصل في عمان لما وشب الأذان؟ إذا انقطع مكبر الصوت الذي يؤذن المصدر الرئيسي انقطعت عنه الكهرباء او حصل خلل في الميكروفون، ما الذي يحصل؟ جميع المساجد ينقطع فيها الاذان. طيب، وقد حدثنا علامة اهل الشام فضيلة الامام المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الالباني، ذكر رحمه الله، قال: سمعت بأذني بعد أن وحد الأذان في عمان، سمعت أغنية لأم كلثوم عمت جميع مساجد الأردن. ليش؟ الإذاعة الأصلية نقصت الإيه؟ الأغنية. إيش حصل؟ إذاعت في عمان كلها. هذا نتيجة إيه؟ نتيجة هذه البدعة التي استحدثوها في الأردن والآن يريد أن تستحدث في بلاد المسلمين. إذن هذا الأذان الموحد لا يجوز، وقد اشتد نكير بعض علماء الأزهر جزاهم الله خيرا، اشتد نكيرهم في قضية توحيد الأذان، ونحن إن كان لنا صوت أو كلمة فإن الذي نقوله هو الذي ثبت عندنا في الكتاب والسنة، وإذا جاءت الحجة عن الله ورسوله لم يجد لأحد من الناس أن يغير أو أن يبدل فيها. لكن لو فرض هذا على بلاد المسلمين وعلى مساجدنا فسنلزم بالسمع والطاعة درءا للمفسدة. يعني مش هنعمل فيها ايه؟ ابو زيد الهلالي، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الامراء اذا اخروا الصلاة ماذا قال؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم. لماذا امر المسلمين ان يحافظوا مع الامراء على الصلاة وإن أخروها؟ سدا لباب الإيه؟ الفتنة. أعيد الكلام مرة أخرى، قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان علينا أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها ثم صل معهم تكن لك نافلة. يبقى صل في بيتك الصلاة في وقتها، ولما يجوا هم يصلوها في المسجد ما تقعدش في بيتك، تعمل ايه؟ لا تختلف على الامير في هذه فتحصل فتنة. صل ايه؟ معهم، ولكن بنية الايه؟ بنية النافلة. فنحن اليوم نقول لا يجوز هذا، فاذا فرضته الدولة فرضا الزاميا الزمنا به، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولا ينبغي أن تثار هذه القضية من باب الفتنة، وإنما من ذكرها لابد أن يكون من أهل العلم أو من طلبة العلم الذين عندهم القواعد الشرعية وعندهم موازنة الأمور بين المفاسد والمصالح، وأسأل الله العظيم أن لا يتم هذا الأمر. نعم. فين أسئلة الفقه؟ هات أسئلة الفقه. هل يندرج الوضوء تحت الجنابة مع أننا غسلنا الرأس ولم نمسح عليها؟ قالت أم، يعني بمعنى رجل اغتسل من الجنابة يكفيه هذا عن الوضوء؟ قالت أمنا عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. يعني يجوز شرعا إذا اغتسلت من الجنابة أن تنوي استحلال الصلاة ورفع الحدث الأكبر، فلا يلزمك الوضوء، يكفيك الإيه؟ الغسل. وإنما سقط مسح الرأس لأن أصل المسح مرتبط بالوضوء، والوضوء أصلا لا يجب عليك في غسل الجنابة، والحجة في هذا الكتاب والسنة. أما كتاب الله فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فانتهى من ذكر الوضوء، ثم قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهناك قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فأجاز لك أن تقرب الصلاة بمجرد الإيه؟ ها؟ بمجرد الغسل. شوف الآية بتقول إيه؟ ولا جنبا، أي ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فأجاز لك أن تقرب الصلاة بمجرد الاغتسال، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، قول الأئمة الأربعة، والحجة معه. أما من السنة فقد ثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. تقصد أنه كان يكتفي بالغسل عن الوضوء، ولم تفرق بين غسل جنابة وبين غسل آخر. فإذا أتيت للاغتسال ونويت أن ترفع الحدث دون أن تمس ذكرك، لأن مس الذكر عند كثير من العلماء ينقض الايه؟ ينقض الوضوء، خلاص؟ فتحتاط لا تمس الذكر وتغتسل ثم تخرج وتصلي. الكلام واضح ولا غير واضح؟ هذا مش هندخل في التفاصيل، ابعد عنها خالص، انت مالك ومالك؟ واضح؟ الكلام واضح. فالاغتسال يجزئ عن ماذا؟ يجزئ عن الوضوء اذا نويت. نعم، عفوا يا رب. لا لا شك يا أخي، اللي ثبت عندنا في السنة، أنا أعلم هذا عن شيخنا، أعلم هذا ولست من تلامذته، هو يقول ذلك، فنفس الكلام اللي احنا نقوله. اللي ثبت عندنا في السنة أن النبي كان يتوضأ ثم يغتسل من الجنابة، وأحيانا ما كان يتوضأ، فالأولى له أن يتوضأ ثم يغتسل من الجنابة. أما قول من قال من أكابرنا أنه يتوضأ بعد الاغتسال، هذا لم يثبت في السنة، إنما الثابت عندنا في الصحيحين في البخاري ومسلم أنه كان يتوضأ ثم يغتسل. أما أنه يغتسل ثم نقول الأفضل أن يتوضأ، هذه الأفضلية تحتاج إلى حجة وليس في الباب حجة، وإن قال هذا شيخنا ابن باز، فالحجة في الآثار. أما أن نقول الأولى أن يتوضأ بعد الاغتسال ونحن لم يثبت عندنا في الباب نص، فهذا قول باطل، وإن قاله من قاله من أكابرنا، واضح؟ ولكن الشيخ كان ورعا فأراد أن يحتاط للمكلف، ربما مس ذكره فقال الأفضل إنه إيه؟ يتوضأ. هذا ممكن يقال، إنما الحجة في الآثار، إنما الحجة في الآثار، وكل يؤخذ ويرد عليه. لا أنت كتبني بخط عالي قياسا على الإيه؟ على الوضوء، ولكن في قلبي من هذا شيء، لأنني جهدت أن أجد أن النبي سمى في الغسل فلم أجد. لكن في القلب منها شيء. لكن قالوا يسمى، قالوا يسمى بديهي حبيبي، بديهي لو توضأ يسمى، لكن لو اقتصر على الغسل في القلب منها شيء. أقصف الخط يعني يملأ عين بعير مش تكتب لي أقول. ما حكم صلاة المفترض خلف المتنفل؟ يجوز أن يصلي المفترض خلف من يصلي النافلة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. طيب، هل اختلاف النية يؤثر؟ لا يؤثر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه معاذ، فيرجع إلى قومه فيصلي بهم فتكن له نافلة ولقومه فريضة. هل هناك نص لتخصيص ليلة النصف أو للنصف من شعبان بعبادة معينة؟ كل ما ورد في ليلة النصف من شعبان باطل، دمر عليه، أحيوا ليلها، قوموا ليلها، صوموا نهارها، كل ما ورد ليلة النصف من شعبان بعبادة باطل إلا حديث واحد، وهو هل هناك نص لتخصيص ليلة النصف أو للنصف من شعبان بعبادة معينة؟ كل ما ورد في ليلة النصف من شعبان باطل، دمر عليه، باطل، دمر عليه، أحيوا ليلها، قوموا ليلها، صوموا نهارها، كل ما ورد ليلة النصف من شعبان بعبادة باطل إلا حديث واحد، وهو يطلع ربك على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل مسلم إلا مشرك أو مشاحن. هذا الحديث الذي صح في فضل ليلة النصف، ولم يذكر فيه قياما، ولم يذكر فيه شيئا، أو أن تخص، أو أن تقام، أو أن تخص بالقيام، ما سبق. كذلك ليلة العيد، من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه حين تموت القلوب، حديث منكر. أما الصيام فقد تكلمنا في قضية الصيام، لكن أنا أتكلم هل يخص ليلة النصف بعبادة؟ الجواب لا، ولكن إن وافقت نشاطك ولم تتقصد الليلة بعينها فصل وادع لنا. شفت الفرق؟ يعني ما تجيش إيه تقول أقوم ليلة النصف، هذا لا يجوز، بدعة، لكنها صادفت نشاطك وقمت وصليت فهي كغيرها من الليالي. الكلام واضح؟ نعم يا عبد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك أن الله يطلع، أمرك أن تقومها؟ طيب جميل، تقول والله ليلة حلوة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يغفر للمسلمين يوم عرفة، لما راح للمزدلفة عمل ايه؟ نام ولا قام؟ لم يصلي الوتر. شوف، ليلة عرفة ليلة مباركة يغفر الله لعباده، راح للمزدلفة عمل ايه؟ نام. اذا ففضل اليوم وفضل الليلة لا يستلزم تخصيصها بعبادة. وفلت عض عليها بالنواجذ، وإياك ومحدثات الأمور. نعم. مكرر. ما حكم من نسي ولم يقرأ سورة في الركعتين الأولى ليل؟ يعني قصده لم يقرأ سورة بعد الفاتحة، هل يسجد للسهو؟ الجواب لا يسجد. قال الإمام الطبري صاحب التفسير، قال الإمام الطبري في كتابه العظيم تهذيب الآثار، قال: وإنما سجود السهو عند أهل العلم أن يترك أمرا كان يلزمه أن لا يتركه، يعني أمر واجب، أو أن يفعل فعلا كان يلزمه أن لا يفعله. يبقى هنا بقى يجب للسهو أنك تترك أمرا واجبا أو أن تفعل شيئا محرما عليك، لكن أن تقرأ سورة بعد الفاتحة لا هو أمر واجب ولا هو أمر إيه؟ ولا هو أمر محرم، فلا سجود للسهو إلا ما كان أمرا واجبا تركته، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التحيات، أو يكون أمرا زائدا زدته ولا يجوز زيادته لكن زدته نسيانا، كما زاد ركعة وصلى خمسا وما سوى ذلك لم يثبت فيه نص، وهذا كلام الإمام الطبري يؤيده الدليل. آخر سؤال إن شاء الله نكتفي به، لم بقى إيه لم حدد به. لا حط واحد بدال. أنا مش شايف، مش شايف تقرأ. طيب إذا تعرف تقرأ بإيه السؤال بيقول إيه؟
يوجد شباب يبحثون عن عظام الذبائح في مجازر اللحوم.
أيوة.
ثم يقومون ببيعها لبعض المصادر، ولتكن مصانع علف الدجاج أو المواشي أو الأرانب، فمن الممكن أن يأخذوا مع هذا العظام المذبوح شرعا عظاما أخرى لحيوانات نجسة ملقاة على السرعة، ثم تقوم المصانع وهي تعلم أو لا تعلم بسحق هذه الأرواح، ثم إذا قتل إلى العلف، فهل هذا العلف حكم الاستحالة المقصودة التي لا تجوز أن يأتي؟
بس كده؟ طيب خلاص الحمد لله. السؤال بيقول انه في ناس بيروحوا بياخدوا العظم بتاع الذبائح، واحد ذبح ذبيحة ورمى عظمها، فبيجي الولد ده بياخد العظم ده يبيعه للمصانع، تقوم المصانع تطحنه وتحوله لايه؟ لعلف. المشكلة ايه بقى؟ المشكلة ممكن يجيب عظم ميتة، عظم الحيوان ايه ميت، ويدخله مع الايه مع العظام بتاعه الذبيحه. ايه الحكم؟ شوف يا اخي، العظام المذبوحه يعني اللي اصلها مذبوح زي عظام البقر والغنم اصلها ايه، هذه عظام طاهره وحلال لانها ايه مذكاه، لانها ايه مذكاه مذبوحه، فيجوز شرعا إذا استأذنت صاحب العظام، إذا استأذنته وأذنك أن تأخذ الإيه؟ العظم، يجوز لك أن تأخذ العظم وتبيعه. نعم تمام. إذا رمى خلاص، ما رمهوش يبقى إيه؟ يجب أنك تستأذن، رمى خلاص خذه وانتفع به، لكن أن تأخذ عظم ميتا لكي تبيعه، الأخ بيقول إيه؟ ما احنا ممكن نعتبر استحالة. ازاي استحالة؟ ان العظم الميت لما هيدخل في مجموع العظام لم يبقى له ايه اثر، خصوصا اذا كان العظم الميت ايه قليل جدا، فهو يريد ان يجب الاستحالة هنا، وهذا فهم خاطئ بل باطل. ليه؟ لانك اذا بعت العظام الميت استفدت من ثمنها، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الكلام واضح؟ فالميتة محرمة عليك، يبقى ثمنها إيه؟ ثمنها محرم. أعد ثاني، صاحبنا أخطأ الفهم، قال لك أنا هأخذ عظم الميتة وهو قليل جدا بالنسبة للعظام المذكاة وبيعه كله، المصانع هتطحنه، لن يبقى هناك اثر للايه للعظم الميت، أصبح محال، خصوصا لما يكون إيه قليل جدا. الجواب لا يجوز يا أخي، لأن القضية أنك بعت ميتا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الإيه الميتة والأصنام والخنزير والسنور الأخرى، كل ده لا يجوز. إذن فلا يجوز أن تبيع الميتة وتستفيد بثمنها. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز شرعا أن تبيع هذه العظام الميتة بأصلها، وإنما تجمع العظام المذكاة المذبوحة ذبحا شرعيا وتبيعها لهذه المصانع. أسأل الله عز وجل. دي قضية سيبها دلوقتي، تفضل يا شيخ. ايوه موضوع الفتوى، بس انت جيت بعد ما البنزين خلص، مش مشكلة، خير. مما يفرش القلب ومما يصر الخاطر اننا بفضل الله بعد مضي سنوات وجدنا شبابا طيبا يأخذون العلم ويتعلمونه بجد واجتهاد، ولا شك أن هذا من فضل الله على الشاب الناس. فقد ثبت عن بعض السلف قال من فضل الله على الفتى إذا نسك أن يهيئ له صاحب سنة، يعني من فضل الله على الشاب في بدايات حياته لما يلتجئ لطريق الله، من فضل الله عليه أن يجد من يأخذ بيده إلى السنة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله. فانظر كيف ينشأ الشاب في عبادة الله إذا كان جاهلا، لأن العبادة لا بد لها من علم. إنما يكون الشاب ناشئا في عبادة الله إذا كان فقيها وتفقه في دينه وسعى في طلب العلم. ولكن ينبغي للشباب أن لا يتصدروا للمسائل ما دام أنهم يجدون غيرهم يحيلون إليه الفتوى. فإذا وجد في هذه البلد من هو أعلم منك وأنت في بداية الطلب، فأحل في الفتاوى على من يفتي الناس، ما دام أو ما دمت تعتقد أنه أعلم بالسنة منك. وقد كان السلف يتحرجون من هذا، فقال أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستفتون، كلهم يود لو أن أخاه قد كفاه، كلهم يود لو أن أخاه قد كفاه. فالشاب ينبغي له أن يتأنى وأن لا يتعرض للمسائل التي قد تحتاج إلى توضيح وإلى أخذ وإلى رد وإلى شيء من البيان. فإذا ما سئلت في مسألة وعندك من يجيب فأحل بالسؤال على غيرك، لأن الله عز وجل شدد في ذلك فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد سئل الإمام أحمد، ذكر هذا الإمام المروزي في مسائله، سئل الإمام أحمد عن رجل صاد طيرا فوقع الطير في أرض يملكها غيره هل يحل أكل هذا الطائر؟ فقال الإمام أحمد لا أدري لا أدري. فتورع الإمام أحمد أن يفتي في هذا وهو إمام الدنيا، قال فسألت إسحاق بن راهويه فقال لا أدري. قال عبد الله كثيرا ما كنت أسمع أبي، يقصد الإمام أحمد، كثيرا ما كنت أسمع أبي يقول لا أدري لا أدري. فنحن نرجو من إخواننا الشباب عموما في هذه البلد وفي غير هذه البلد أنه ليس بمجرد حضورك في الدروس تبدأ تتكلم، لأن غيرك هذا الذي تستفيد منه إنما تكلم بعد قرابة 20 سنة. لكن أنت ماذا تتكلم؟ وقد كان بعض شيوخنا يضربنا على الفتوى، كان بعض مشايخنا يضربنا على الفتوى وكان يقول لا تتكلم، وقل يا شيخ والله إني أخطب حجتك، يقول لا تتكلم، إلى أن أذن الله وفتح الله ما شاء. فالمقصود يا إخواني ما ينبغي لمسائل العلم ومسائل الخلاف أن تكون بين الشباب الصغار، إنما ينبغي الشاب الصغير أن يكون على قدره، أن يعرف قدره في العلم، وأن يكل الأمور إلى من هو أعلم به، إلى من هو أعلم من هذه، إلى أن يهيئ، إلى أن يهيئ الله لك الكلام بشهادة من يثق بعلمك ويزكيك. هذه نصيحة لا نقصد بها أحدا، وإنما هي نصيحة لعموم الشباب ممن يحضر هذه الدروس أو يحضر غيرها، ألا وهي الورع في الفتوى، وأن لا تستشعر بنفسك ما لم تبلغه، فإن تصدر الفتى يمنع عنه خيرا كثيرا. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأرجو من الشباب يمشي كلهم ما أحد يقف لنا على الباب، ودرسنا الجاي إن شاء الله يوم الأحد والاثنين، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. يدور الآن قضية تتعلق بالأذان، وهي قضية توحيد الأذان من مسجد واحد. ينبغي لطالب العلم في القضايا الخطيرة التي تعم بلاد المسلمين أن لا يتجرأ عليها قبل أهل العلم، فإذا قال أهل العلم قولتهم عندئذ يسع طالب العلم أن يتكلم. وهذه المسألة مسألة لها قرابة شهر بدأت تظهر. ما هي هذه المسألة؟ هذه المسألة ينادي بعض المسؤولين في البلاد أن يوحد الأذان في القاهرة الكبرى. وما معنى أن يوحد الأذان؟ يعني أن يؤذن في مسجد واحد وتتصل به المساجد الأخرى عن طريق مكبرات الصوت، بحيث أن المؤذن يصل صوته إلى جميع مساجد القاهرة الكبرى. وما تكلمنا في هذه المسألة إلا بعد أن جهر بعض علماء الأزهر جزاهم الله خيرا وردوا على هذه البدعة، وقال قائل منهم من علماء الأزهر ومن علماء الجمعية ومن علماء أنصار السنة، قالوا أنه لا يجوز أن يوحد الأذان. ولا شك أن من قال بتوحيد الأذان فقد أخطأ. ووجه الخطأ والحجة في الخطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر بالأذان في جميع مساجد المدينة في وقت واحد، بل كان كل يؤذن بحسب ما أمكنه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الإقامة مرتبطة مع كثرة الناس وقلته. فقد جاء في الحديث أنهم كانوا إذا عجلوا عجلوا وإذا أخروا أخروا، وتارة كان يؤذن في أول الوقت وتارة كان يؤخر الأذان في غير أول الوقت. كل هذا صحت به الأحاديث الصحيحة. إذن فلم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يجعل الأذان في أول الوقت، ولو أراد ذلك لبينه، فإن أول الوقت معلوم. ولم نحفظ في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان في أول الوقت، بل الثابت كما قلت في الأحاديث الصحيحة أن الأذان حسب حالة الناس وحاجتهم، قد يكون في أول الوقت وقد يكون في وسطه، وقد تؤذن بعض المساجد في وقت ويؤذن بعدها مساجد أخرى. على هذا جرى عمل المسلمين من لدن نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الآن، قبل أن يقول هذا القائل بتوحيد الأذان. هذا أولا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن توحيد الأذان يتعارض كما قال بعض علماء الأزهر مع قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا. إذن فقد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأصل في الأذان أن يكون القائم عليه مؤذنون لا مؤذن واحد. هذا التوحيد توحيد الأذان حصل في الأردن بالضبط، حصل في عمان، وجروا على توحيد الأذان في عمان من عدة سنوات. يؤذن المؤذن في الميكروفون ويسمع صوته عبر هذه الوسائل الحديثة في جميع مساجد عمان. ماذا يحصل الآن؟ انتبهوا إلى المشكلة الكبرى، ويجب على أهل العلم أن يوصلوا هذا الكلام إلى ذاك الذي يريد أن يوحد الأذان أيا كان مصدر مسؤول في الأوقاف. العتب انت طلعت منها دبستني فيها، هو طلع منها انا ولا مشكلة ان شاء الله. لا اشكال، لا يهمنا من القائم بقدر ما يهمنا يا حبيبي لباها اصلا. لا يهمنا من القائم، يهمنا هل قال صوابا ام قال خطأ. فالصواب صواب والخطأ خطأ. من القائل لا يهمنا. الخطأ الأكبر أنه لما حصل هذا الأذان الموحد في عمان في الأردن، ما الذي حصل؟ أنا عشت في عمان، أهلي في عمان وإخواني أردنيين، إخواني من جهة الأم أردنيين. إيش حصل في عمان؟ عمان بلد جبلي مرتفعات، فربما غربت الشمس على أهل البلد الذي يؤذن فيه، والبلد الأخرى التي تبعد عن وسط عمان لم تغرب فيها الشمس. ما الذي حصل؟ أظن الآن فهمنا. أصبح الذي يؤذن هنا يؤذن بعد دخول الوقت، يصل صوته هناك قبل دخول الوقت. ما الذي يحصل؟ يفطر الناس قبل الإيه؟ قبل الوقت، ويصلون قبل الوقت. واضح هذا ولا غير واضح؟ القاهرة الكبرى منطقة كبيرة، نتصور أن يحصل شيء من هذه الفوارق، لا سيما إذا وسع الأمر أكثر من هذا، لأنه لما توسع هذا الأمر في الأردن في عمان، ما الذي حصل؟ حصل كما ذكرت لكم أن بعض البلاد تفطر قبل الأذان ويصلون قبل غروب الشمس. قبل الأذان أقصد يعني قبل دخول الإيه؟ الوقت. لذلك لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لفعله، أقصد لفعله، ما كان في زمنه مكبرات لكي يجمعهم على أذان واحد، لكن كان يأمر المساجد أن يؤذنوا في وقت واحد، خصوصا لا سيما إذا ربط الأذان بإيه؟ بدخول الوقت. بل هناك أمر آخر في هذا الأذان الموحد وهو أبشع من هذا، لكن لا نقوله حتى يظهر. لكن ثبت عندي أن هذا الأذان فيه أمر زائد على مجرد أن نوحد في أمر آخر أشد وأنكى وأفضل، ولكننا لا نتكلم إلا فيما ظهر، فإذا ظهر الأمر الثاني بيناه لكم. فالواجب على أهل العلم أن يبين بعضهم لبعض، وأن لا ينفرد أحد بأمر يخص عموم المسلمين إلا إذا كان له أصل من الكتاب والسنة. ماذا حصل في عمان لما وشد الأذان؟ إذا انقطع مكبر الصوت الذي يؤذن
المصدر الرئيسي انقطعت عنه الكهرباء او حصل خلل في الميكروفون، ما الذي يحصل؟ جميع المساجد ينقطع فيها الاذان. طيب، وقد حدثنا علامة اهل الشام فضيلة الامام المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الالباني ذكر رحمه الله، قال: سمعت بأذني بعد أن وحد الأذان في عمان، سمعت أغنية لأم كلثوم عمت جميع مساجد الأردن. ليش؟ الإذاعة الأصلية نقصت الإيه؟ الأغنية. إيش حصل؟ اذاعت في عمان كلها. هذا نتيجة ايه؟ نتيجة هذه البدعة التي استحدثوها في الاردن والان يريد ان تستحدث في بلاد المسلمين. اذا هذا الاذان الموحد لا يجوز، وقد اشتد نكير بعض علماء الازهر جزاهم الله خيرا، اشتد نفيرهم في قضية توحيد الأذان. ونحن إن كان لنا صوت أو كلمة فإن الذي نقوله هو الذي ثبت عندنا في الكتاب والسنة، وإذا جاءت الحجة عن الله ورسوله لم يجد لأحد من الناس أن يغير أو أن يبدل فيها. لكن لو فرض هذا على بلاد المسلمين وعلى مساجدنا فسنلزم بالسمع والطاعة درءا للمفسدة. يعني مش هنعمل فيها ايه؟ ابو زيد الهلالي النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الامراء اذا اخروا الصلاة ماذا قال؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم. لماذا امر المسلمين ان يحافظوا مع الأمراء على الصلاة وإن أخروها؟ سدا لباب الإيه؟ الفتنة. أعيد الكلام مرة أخرى. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان علينا أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها ثم صل معهم تكن لك نافلة. يبقى صلي في بيتك الصلاة في وقتها، ولما يجوا هم يصلوها في المسجد ما تقعدش في بيتك، اعمل ايه؟ لا تختلف على الامير في هذه فتحصل فتنة. صلي ايه؟ معهم، ولكن بنية الايه؟ بنية النافلة. فنحن اليوم نقول لا يجوز هذا، فاذا فرضته الدولة فرضا الزاميا الزمنا به كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولا ينبغي أن تثار هذه القضية من باب الفتنة، وإنما من ذكرها لا بد أن يكون من أهل العلم أو من طلبة العلم الذين عندهم القواعد الشرعية وعندهم موازنة الأمور بين المفاسد والمصالح. وأسأل الله العظيم أن لا يتم هذا الأمر. نعم. فين أسئلة الفقه؟ هات أسئلة الفقه. هل يندرج الوضوء تحت الجنابة مع أننا غسلنا الرأس ولم نمسح عليها؟ قالت أم، يعني بمعنى رجل اغتسل من الجنابة يكفيه هذا عن الوضوء؟ قالت أمنا عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. يعني يجوز شرعا إذا اغتسلت من الجنابة أن تنوي استحلال الصلاة ورفع الحدث الأكبر فلا يلزمك الوضوء، يكفيك الإيه؟ الغسل. وإنما سقط مسح الرأس لأن أصل المسح مرتبط بالوضوء، والوضوء أصلا لا يجب عليك في غسل الجنابة. والحجة في هذا الكتاب والسنة. أما كتاب الله فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. فانتهى من ذكر الوضوء، ثم قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهناك قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فأجاز لك أن تقرب الصلاة بمجرد الإيه؟ ها؟ بمجرد الغسل. شوف الآية بتقول إيه؟ ولا جنبا، أي ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فأجاز لك أن تقرب الصلاة بمجرد الاغتسال، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، قول الأئمة الأربعة، والحجة معه. أما من السنة فقد ثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. تقصد أنه كان يكتفي بالغسل عن الوضوء، ولم تفرق بين غسل جنابة وبين غسل آخر. فإذا أتيت للاغتسال ونويت أن ترفع الحدث دون أن تمس ذكر، لأن مس الذكر عند كثير من العلماء ينقض الإيه؟ ينقض الوضوء، خلاص؟ فتحتاط لا تمس الذكر وتغتسل ثم تخرج وتصلي. الكلام واضح ولا غير واضح؟ هذا مش هندخل في التفاصيل، ابعد عنها خالص، انت مالك ومالك؟ واضح؟ الكلام واضح؟ فالاغتسال يجزئ عن ماذا؟ يجزئ عن الوضوء اذا نويت. نعم. عفوا يا رب. لا لا شك يا أخي، اللي ثبت عندنا في السنة، أنا أعلم هذا عن شيخنا، أعلم هذا ولست من تلامذته، هو يقول ذلك، فنفس الكلام اللي احنا نقوله. اللي ثبت عندنا في السنة أن النبي كان يتوضأ ثم يغتسل من الجنابة، وأحيانا ما كان يتوضأ، فالأولى له أن يتوضأ ثم يغتسل من الجنابة. أما قول من قال من أكابرنا أنه يتوضأ بعد الاغتسال، هذا لم يثبت في السنة، إنما الثابت عندنا في الصحيحين في البخاري ومسلم أنه كان يتوضأ ثم يغتسل. أما أنه يغتسل ثم نقول الأفضل أن يتوضأ، هذه الأفضلية تحتاج إلى حجة وليس في الباب حجة، وإن قال هذا شيخنا ابن باز، فالحجة في الآثار. أما أن نقول الأولى أن يتوضأ بعد الاغتسال ونحن لم يثبت عندنا في الباب نص، فهذا قول باطل وإن قاله من قاله من أكابرنا، واضح؟ ولكن الشيخ كان ورعا فأراد أن يحتاط للمكلف، ربما مس ذكره فقال له الأفضل إنه إيه؟ يتوضأ. هذا ممكن يقال، إنما الحجة في الآثار، إنما الحجة في الآثار، وكل يؤخذ ويرد عليه. لا أنت كتبني بخط عالي قياسا على الإيه؟ على الوضوء، ولكن في قلبي من هذا شيء، لأنني جهدت أن أجد أن النبي سمى في الغسل فلم أجد، لكن في القلب منها شيء. لكن قالوا يسمي، قالوا يسمي بديه يا حبيبي، بديه لو توضأ يسمي، لكن لو اقتصر على الغسل في القلب منها شيء. أقصف الخط يعني يملأ عين بعير مش كبني أقول. ما حكم صلاة المفترض خلف المتنفل؟ يجوز أن يصلي المفترض خلف من يصلي النافلة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. طيب، هل اختلاف النية يؤثر؟ لا يؤثر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه معاذ، فيرجع إلى قومه فيصلي بهم فتكن له نافلة ولقومه فريضة. هل هناك نص لتخصيص ليلة النصف أو للنصف من شعبان بعبادة معينة؟ كل ما ورد في ليلة النصف من شعبان باطل، دمر عليه، أحيوا ليلها، قوموا ليلها، صوموا نهارها، كل ما ورد ليلة النصف من شعبان بعبادة باطل، إلا حديث واحد، وهو هل هناك نص لتخصيص ليلة النصف أو للنصف من شعبان بعبادة معينة؟ كل ما ورد في ليلة النصف من شعبان باطل، دمر عليه، باطل، دمر عليه، أحيوا ليلها، قوموا ليلها، صوموا نهارها، كل ما ورد ليلة النصف من شعبان بعبادة باطل، إلا حديث واحد، وهو يطلع ربك على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل مسلم إلا مشرك أو مشاحن. هذا الحديث الذي صح في فضل ليلة النصف، ولم يذكر فيه قياما، ولم يذكر فيه شيئا، أو أن تخص، أو أن تقام، أو أن تخص بالقيام، ما سبب. كذلك ليلة العيد، من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه حين تموت القلوب، حديث منكر. أما الصيام فقد تكلمنا في قضية الصيام، لكن أنا أتكلم هل يخص ليلة النصف بعبادة؟ الجواب لا، ولكن إن وافقت نشاطك ولم تتقصد الليلة بعينها فصل وادعو لنا. شفت الفرق؟ يعني ما تجيش إيه تقول أقوم ليلة النصف، هذا لا يجوز، بدعة، لكنها صادفت نشاطك وقمت وصليت فهي كغيرها من الليالي. الكلام واضح؟ نعم يا عبد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك أن الله يطلع، أمرك أن تقومها؟ طيب جميل، تقول والله ليلة حلوة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يغفر للمسلمين يوم عرفة، لما راح للمزدلفة عمل ايه؟ نام ولا قام؟ لم يصلي الوتر. شوف، ليلة عرفة ليلة مباركة، يغفر الله لعباده، راح للمزدلفة عمل ايه؟ نام. إذن ففضل اليوم وفضل الليلة لا يستلزم تخصيصها بعبادة. وصلت؟ عض عليها بالنواجذ، وإياك ومحدثات الأمور. نعم. مكرر.
ما حكم من نسي ولم يقرأ سورة في الركعتين الأولى ليل؟ يعني قصده لم يقرأ سورة بعد الفاتحة، هل يسجد للسهو؟ الجواب لا يسجد. قال الإمام الطبري صاحب التفسير، قال الإمام الطبري في كتابه العظيم تهذيب الآثار، قال: وإنما سجود السهو عند أهل العلم أن يترك أمرا كان يلزمه أن لا يتركه، يعني أمر واجب، أو أن يفعل فعلا كان يلزمه أن لا يفعله. يبقى هنا بقى يجب للسهو، أنك تترك أمرا واجبا أو أن تفعل شيئا محرما عليك. لكن أن تقرأ سورة بعد الفاتحة لا هو أمر واجب ولا هو أمر إيه؟ ولا هو أمر محرم، فلا سجود للسهو إلا ما كان أمرا واجبا تركته، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التحيات، أو يكون أمرا زائدا زدته ولا يجوز زيادته لكن زدته نسيانا، كما زاد ركعة وصلى خمسا، وما سوى ذلك لم يثبت فيه نص. وهذا كلام الإمام الطبري يؤيده الدليل. آخر سؤال إن شاء الله نكتفي به. لم بقى الايه من الحدث ده؟ لا حط واحد بدل. انا مش شايف، مش عارف اقرا. طيب اذا تعرف تقرا بايه؟ السؤال بيقول ايه؟
يوجد شباب يبحثون عن عظام الذبائح في مجازر اللحوم.
ايوه.
ثم يقومون ببيعها لبعض المصادر، ولتكن مصانع علف الدجاج او المواشي او الارانب، فمن الممكن ان ياخذوا مع هذا العظام المذبوح شرعا عظاما اخرى لحيوانات ميته ملقاه على السرعه، ثم تقوم المصانع وهي تعلم او لا تعلم بفحص هذه العظام، ثم اذا قتل الى العلف، فهل هذا العلف حكم الاستحاله المقصوده التي لا تجوز ان يعني؟
بس كده؟ طيب خلاص الحمد لله. السؤال بيقول انه في ناس بيروحوا بياخدوا العظم بتاع الذبائح، واحد ذبح ذبيحة ورمى عظمها، طب يجي الولد ده بياخد العظم ده يبيعه للمصانع، تقوم المصانع تطحنه وتحوله لايه؟ لعلف. المشكلة ايه بقى؟ المشكلة ممكن يجيب عظم ميتة، عظم الحيوان ايه ميت، ويدخله مع الايه؟ مع العظام بتاعت الذبيحة. ايه الحكم؟ شوف يا اخي، العظام المذبوحة يعني اللي اصلها مذبوح زي عظام البقر والغنم اصلها ايه؟ هذه عظام طاهرة وحلال لانها ايه؟ مذكاة، لانها ايه؟ مذكاة مذبوحة. فيجوز شرعا إذا استأذنت صاحب العظام، إذا استأذنته وأذنك أن تأخذ الايه؟ العظم، يجوز لك أن تأخذ العظم وتبيعه. نعم؟ تمام. إذا رمى خلاص، ما رمهوش يبقى ايه؟ يجب أنك تستأذن، رمى خلاص خذه وانتفع به. لكن أن تأخذ عظم ميتا لكي تبيعه، الأخ بيقول ايه؟ ما احنا ممكن نعتبره استحالة. ازاي استحالة؟ ان العظم الميت لما هيدخل في مجموع العظام لم يبقى له ايه؟ اثر، خصوصا اذا كان العظم الميت ايه؟ قليل جدا. فهو يريد ان يجري الاستحالة هنا، وهذا فهم خاطئ بل باطل. ليه؟ لانك اذا بعت العظام الميت استفدت من ثمنها. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الكلام واضح؟ فالميتة محرمة عليه، يبقى ثمنها إيه؟ ثمنها محرم. أعدت، صاحبنا أخطأ الفهم، قال لك أنا هاخذ عظم الميتة وهو قليل جدا بالنسبة للعظام المذكاة وبيعه كله، المصانع هتطحنه، لن يبقى هناك اثر للايه؟ للعظم الميت. أصبح محال، خصوصا لما يكون إيه قليل جدا. الجواب لا يجوز يا أخي، لأن القضية أنك بعت ميتا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الإيه الميتة والأصنام والخنزير والسنور القصة، كل ده لا يجوز. إذن فلا يجوز أن تبيع الميتة وتستفيد بثمنها. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز شرعا أن تبيع هذه العظام الميتة بأصلها، وإنما تجمع العظام الإيه المذكاة المذبوحة ذبحا شرعيا وتبيعها لهذه المصانع. أسأل الله عز وجل. دي قضية سيبها دلوقتي، تفضل يا شيخ. ايوه موضوع الفتوى بس انت جيت بعد ما البنزين خلص، مش مشكلة خير. مما يفرش القلب ومما يسر الخاطر اننا بفضل الله بعد مضي سنوات وجدنا شبابا طيبا يأخذون العلم ويتعلمونه بجد واجتهاد، ولا شك أن هذا من فضل الله على الشاب الناس. فقد ثبت عن بعض السلف قال من فضل الله على الفتى إذا نسك أن يهيئ له صاحب سنة، يعني من فضل الله على الشاب في بدايات حياته لما يلتجئ لطريق الله، من فضل الله عليه أن يجد من يأخذ بيده إلى السنة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله. فانظر كيف ينشأ الشاب في عبادة الله إذا كان جاهلا، لأن العبادة لا بد لها من علم. إنما يكون الشاب ناشئا في عبادة الله إذا كان فقيها وتفقه في دينه وسعى في طلب العلم. ولكن ينبغي للشباب أن لا يتصدروا للمسائل ما دام أنهم يجدون غيرهم يحيلون إليه الفتوى. فإذا وجد في هذه البلد من هو أعلم منك وأنت في بداية الطلب، فأحل في الفتاوى على من يفتي الناس، ما دام أو ما دمت تعتقد أنه أعلم بك، أعلم بالسنة منك. وقد كان السلف يتحرجون من هذا، فقال أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستفتون، كلهم يود لو أن أخاه قد كفى، كلهم يود لو أن أخاه قد كفى. فالشاب ينبغي له أن يتأنى وأن لا يتعرض للمسائل التي قد تحتاج إلى توضيح وإلى أخذ وإلى رد وإلى شيء من البيان. فإذا ما سئلت في مسألة وعندك من يجيب فأحل بالسؤال على غيرك، لأن الله عز وجل شدد في ذلك فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد سئل الإمام أحمد، ذكر هذا الإمام المروزي في مسائله، سئل الإمام أحمد عن رجل صاد طيرا فوقع الطير في أرض يملكها غيره هل يحل أكل هذا الطائر؟ فقال الإمام أحمد لا أدري لا أدري. فتورع الإمام أحمد أن يفتي في هذا وهو إمام الدنيا، قال فسألت إسحاق بن راهويه فقال لا أدري. قال عبد الله كثيرا ما كنت أسمع أبي، يقصد الإمام أحمد، كثيرا ما كنت أسمع أبي يقول لا أدري لا أدري. فنحن نرجو من إخواننا الشباب عموما في هذه البلد وفي غير هذه البلد أنه ليس بمجرد حضورك في الدروس تبدأ تتكلم، لأن غيرك هذا الذي تستفيد منه إنما تكلم بعد قرابة 20 سنة. لكن أنت ماذا تتكلم؟ وقد كان بعض شيوخنا يضربنا على الفتوى، كان بعض مشايخنا يضربنا على الفتوى وكان يقول لا تتكلم، وقل يا شيخ والله إني أخطب حجتك، يقول لا تتكلم، إلى أن أذن الله وفتح الله ما شاء. فالمقصود يا إخواني ما ينبغي لمسائل العلم ومسائل الخلاف أن تكون بين الشباب الصغار، إنما ينبغي الشاب الصغير أن يكون على قدره، أن يعرف قدره في العلم، وأن يكل الأمور إلى من هو أعلم به، إلى من هو أعلم من هذه، إلى أن يهيئ، إلى أن يهيئ الله لك الكلام بشهادة من يثق بعلمك ويزكيك. هذه نصيحة لا نقصد بها أحدا، وإنما هي نصيحة لعموم الشباب ممن يحضر هذه الدروس أو يحضر غيرها، ألا وهي الورع في الفتوى، وأن لا تستشعر بنفسك ما لم تبلغه، فإن تصدر الفتى يمنع عنه خيرا كثيرا. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأرجو من الشباب يمشي كلهم ما حد يقف لنا على الباب، ودرسنا الجاي إن شاء الله يوم الأحد والاثنين، والله أعلم.